الوضع ما زال في غاية الصعوبة. هنالك نقص كبير في المعدات والأدوية والوقود والماء والكهرباء والطواقم الطبية. يعني الوضع يعني يتفاقم من يوم إلى يوم للأسف، في ظل عشرات آلاف الجرحى والمصابين والمرضى المزمنين. يعني هذول لا يختفوا في يوم، فالاحتياجات تزداد والنقص في تزايد.
وهذا كل هذا في يعني في ظل حديث عن محاولة تجنيد مساعدات، هنالك العديد من المنظمات الدولية التي تحاول أن تقدم شيء. أنتم أيضا من حب حكم موقعكم كأطباء لحقوق الإنسان، هل هنالك أي فرق طبية من خارج غزة موجودة؟ هل هنالك مستشفيات ميدانية كما يقول لنا المنسق من مكتبه في البلاد، وبالتالي الموضوع ليس كما يعرف ويشخص ويعرض على الرأي العام بل أن الأمور أفضل في غزة؟
لا، هذا ليس صحيح. يعني هنالك محاولات دخول، يعني قبل إغلاق معبر رفح كان هنالك محاولات لمنظمات عالمية لتدخل وتعمل هنالك في الأرض، ولكن هي مقيدة جدا في العمل. من بعد إغلاق معبر رفح الوضع أصعب بكثير من هذه الناحية. نحن كجمعية يعني أول شيء من الجهة الإسرائيلية أي شيء يعني يمنع إدخال أي شيء، يعني حاولنا عدة مرات إدخال مساعدات بما أن احنا بعلاقة مباشرة مع جهاز الصحة هناك، يعني عندنا معلومات على الأشياء اللي ناقصة، حاولنا نوفرها ولكن للأسف حتى البنك منع تحويل المصاري لاقتناء هذه المعدات والأدوية، وطبعا يعني لا يعطينا أي تصريح لإدخالها ولا لإدخال طواقم هناك. يعني الوضع صعب جدا حقيقة.
وعمليا إدخال المساعدات الطبية بمعنى هو يتم عن بأي مدخل؟ الآن طبعا كل المعابر تحت السيطرة الإسرائيلية، إذا كان معبر رفح والمعابر الأخرى، كيف تدخل عمليا مساعدات طبية إلى غزة اليوم؟ من الذي يدخلها؟
أعتقد أنه هي يعني بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية تدخل، يعني منظمات عالمية تدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم. هذا ما أعتقد.
وبالنسبة لموضوع شلل الأطفال، يعني هو فعلا يشكل تحدي الآن؟ بالأمس تم الإعلان أنه تم تجنيد أكثر من 1,000,000 وجبة تطعيم موجودة. السؤال، هذا الأمر الآن مرهون بماذا؟ فعلا بوقف إطلاق النار، وأنتم لديكم أي مساهمة في هذا المسار؟
ليس هنالك أي إمكانية للتطعيم إذا لم تتوفر أول شيء الطواقم وأيضا حرية الحركة. يعني هنالك يعني الناس تخاطر بحياتها من أجل الوصول لتلقي التطعيم والطواقم أيضا المستهدفة. ليس هنالك إمكانية للتطعيم تحت القصف، يعني هذا غير ممكن. لذلك نحن نرى تفشي لهذا المرض وحالة بعد أخرى للأسف الشديد.
إذن هكذا تبدو الصورة. على فكرة كل موضوع خروج المرضى من قطاع غزة، يعني هذا الموضوع أيضا نتحدث عن الآلاف الذين بحاجة لخروج فوري، لأنه لا توجد مستشفيات وأجهزة طبية تستطيع أن توفر لهم أبسط العلاجات. وهذا الأمر ما زال يعني معلق، وهو مرتبط بإرادة يعني جهات بعينها، لأنه فقط أعتقد الإمارات هي التي تستوعب الآن مصابين.
نعم، نحن نتحدث عن 14,000 مريض وجريح بحاجة للخروج لتلقي العلاج للإجلاء عمليا. منذ احتلال معبر رفح من شهر 5، يعني إسرائيل لم توفر وسيلة بديلة لإجلاء هؤلاء المرضى. حتى الآن فقط 4,900 مريض نجح بالخروج لتلقي العلاج. وبعد في شهر 6 احنا تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا من أجل إجبار إسرائيل لإيجاد وسيلة بديلة لإجلائهم، ونجحنا في المرحلة الأولى في إخراج 21 طفل، وفي المرحلة الثانية في 150 طفل مع مرافقيهن خرجوا إلى دولة الإمارات المتحدة. يعني منذ هذا الوقت نحن في يعني كل الوقت في صراع مع السلطات عن طريق المحاكم. يعني هذا إسرائيل لا تبادر لهذا الموضوع، وهنالك عشرات الآلاف، يعني هذا يضاعف عدد الضحايا وعدد الناس الذين يحتاجون إلى بتر، وبسبب يعني عجز المنظومة الصحية في غزة لتوفير العلاج لهم.
نعم، ولماذا فقط الإمارات؟ يعني هل هنالك تفسير لديكم أم هنالك دول أخرى ولكن بأعداد أقل؟
مؤخرا هنالك حديث عن يعني دول أوروبية تستوعب يعني جرحى ومرضى لإعطائهم العلاج. أريد أن أعطي مثال بسيط لطفلة باسم سديل. هذه الطفلة تعرفنا عليها قبل 3 أشهر، هي طفلة رضيعة ولدت مع مرض يسمى بيليري أتريزيا اللي هو عمليا عدم تطور مسالك المرارة عندها، وهنالك فشل في الكبد وهي بحاجة لزراعة كبد. يعني بعد التقديم الطلب لإعطائها العلاج في القاهرة سمح لها بالخروج بعد شهر مع برفقة والدها الذي هو متبرع لها في الكبد. لم يسمح لأمها أن تخرج معها، ونحن منذ هذا الوقت في يعني تقدمنا للالتماس بعد آخر المحكمة العليا للسماح لأمها للخروج معها، لأن هي هناك يعني لا يوجد أحد، يعني هي عملت زراعة الكبد ولكن لا يوجد أحد يرعاها لأن والدها أيضا هو بعد عملية. فهي مثال بسيط لوحدة من الحالات